وكان بقاؤهم أو طول بقائهم موجبا للضرر على المرعى أو يستخرج هذا الجنين ولو بالتقطيع. وكل ما عدا الزوج النساء وكذلك المحارم وكذلك على أجانب كلهم بالنسبة إلى حرمة النذر إلى عورة المرأة على حد سواء. ولكن ما جرت السيرة أن النساء يتولين مساندة المرأة لحامل ومعاونتها في وقت الولادة، فهذا بدليل خاص وجوز. وكذلك إذا كان مرأة النساء لا توجد فذلك هذا يكون المحارم وكذلك أجانب، لا تفصيل بحسب الدليل الشرعي لواحد من هذه الطوائف على غيرهم. فكل يحرم النظر يحرم عليه النظر إلى المرأة مع عدا الزوج، هذا من حيث الحكم التكليفي. أما من حيث التحمل المسؤولية فالزوج هو المسؤول باعتباره على مسؤولا عن نفقة المرأة وزوجها وكذلك عن علاجها، وهذا يدخله في العلاج، فعليه أن يتولى الأمر بنفسه أو بواسطة استئجار أحد، فهو يكون فيتحمل هو الأجر أجرا يعني الزوج. هذا من حيث أصل الجواز أو وجوب إخراج هذا الطفل ولو بواسطة التقطيع. الكلام من حيث الدية، روايات دلت على أن الجناية على الميت كالجناية على الحي، كما لا يجوز الجناية على الحي كذلك لا تجوز على الميتين أيضا، وأنه كما تسقط الدية في الجناية على الحي كذلك تسقط الدية في الجناية على الميت أيضا. نعم، ليس قصاصنا على من يجني على الميت. هناك روايات دلت على ذلك، وهي روايات أغلبها ضعيفة ولكنها توجد فيها رواية المعتبرة ذكرها صاحب الوسائل في باب أربع وعشرين من أبواب ديات الجنايات. هذه الرواية الأولى ضعيفة من جهة الإرسال، وكذلك الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة أيضا ضعيفة هذا، ولكن الرواية الثانية معتبرة وهي مفصلة دلت على أنه تسقط الدية، ولكن الدية على الميت بنهب يكون بمقتضى تلك الجهة يتحقق موت هذا الإنسان لو كان حيا، ففيه أشر الدية. الدية كاملة 1000 دينار ذهب، والدية تحادل ميت 100 دينار. وطبعا بالنسبة للعادة بالنسبة على ما قرر في محله، كل الشيء فيه الإثنان من الرجل من الإنسان في كل واحد منهما نصف الدية وفيهما معا دية كاملة. وأما إذا فعل بالميت ما يعدي موته لو كان حيا فهو فيه دية كاملة، وهو عبارة عن 100 دينار. فمئة دينار هذا ثابتتنا لا ينبقي الريب فيهم في حقيقة. الضرورات التي أشارت إليها بعض الروايات الضرورات ترفع الحكم التكليفي ولا ترفع على حكم الوضعين، مثل ما قالوا هذا في الصوم كفارة بل إنسان مضطر هذا إلى إفطار، والطبيب قال أفطر، ولكن كفارة ثابتة عليه هم أنه كفارة قدر تسكن، ذاك الجواز له إفطار حكم التكليف، وما حكم وضعي وهو الكفارة فهي ثابتة على الحال. من أفطر شهر رمضان فعليه أن يكفر عليه الكفارة إلى آخره. كذلك في المقام اضطر هذا فيجوز له، وأما الدية فهي ثابتة. والدية حسب الظاهر تثبت على المباشر، من يباشر سواء كان مباشر الزوج أو مرأة أو محرم أو أجنبي كائنا من كان البشر، ولا وممكن للمباشر أن يتخلص من ديها يقول للمرأة ولزوجها ما أقوم بهذا إلا واحد منكم يتحمل الدية، يعني ما أتحمل عم سوي عملية وعليه وارتكب ما ارتكب صنع الدية علي ما يشوف هذا. فبإمكانه أن يشترط تحمل الدية على غيره أو على زوج، على زوجة، على أولادها، على أبيها، على غريبة، كائن من كان. وهذه القاعدة وما على المحسن من سبيل وأن هذا محسن وليس فيها ليس عليه مسؤولية، هذه القاعدة إن كانت آية صحيحة هذا ما على المحسنين من سبيل، ولكن هذه القاعدة غير ثابتة عندنا. على فرض ثبوتها فهي قاعدة تثبت الجواز لا أنه تثبت هذا عدم الدية، فالدية ثابتة. أما أن الدية لمن قلنا على المباشر أو من يتحمل عنه ودي علما تدفع، رواية معتبرة دلت على أنه هذه دية للميت نفسه ليس للورثة، ليس مال خلفه هو الميت، وذاك يثبت هذا ما ترك الميت، يعني كان ملكا للميت وترك مملوكه ومات، ذلك يوزع بين الورثة. وأما هذا المال جاءه، هذا المال جاءه بعد الموت بالجناية عليه، هذا ليس للورثة، هذا للميت نفسه يصرف الوجوه البر والخيرات هذا كذا. ولكن الرواية الثالثة هذا دلت على أن هذه للإمام سلام الله عليه. هذه رواية إخوتي أجلاء رواها كلينيز رضي الله عليه عن بسنده عن يعقوب بن يزيد عن يحيى المبارك كلهم في دين عن عبد الله بن جبلة الصحيحون هذا معتبر عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار قال ولي عن أسئلة عن أبي عبد الله صادق سلام الله عليه قال قلت ميت قطع رأسه قال عليه الدية، قلت فمن يأخذ ديته قال الإمام هذا لله، وإن قطع يمينه شيء من جواره فعليه العرش أيضا يعود للإمام وليس لكذا. هذه الرواية ولي من حيث السند فيها هذا أبو جميلة، أبو جميلة هو مفضل ابن مبارك مفضل ابن صالح، وهذا الرجل هذا وقع الكلام فيهم ولي ضعفه نجاشي رضوان الله تعالى عليه، وكذلك ابن غضائري، وكذلك ولي هذا سيدنا العظم أيضا يضعفه، وكذلك الشيخ أيضا نسب إليه القول بتضعيفه. في مقابل ذلك من أراد أن يوثقه منهم هذا الشيخ وحيد رضوان الله تعالى عليه وحيد بهبهاني قال إنه هذا كان روى عنه أصحاب الإجماع مثل ابن أبي يمير وغيره، وروى من عنه أجلاء بروايات كثيرة، وقال السيد وكذلك نقول إن هذا لا يكفي لتوثيقه. نعم ورد في رجل في أثناء كامل زيارة إلا أنه ليس شيخنا لمحمد بن كولوي، والسيد بعينه كان يقول بوثاقة سابقا قلنا ثم تراجع عنه، وعلى فرض عدم تراجعه إذن هو إنما يأخذ بتوثيقات محمد بن كولوي مع عدم معارض، يوجد في المقام معارض وهو تضعيف الغضائري وتضعيف النجاشي، فأكل ما يقال في حق الرجل أنه لم تثبت وثاقته، أنه كان نخاسا واعترف بوضع بعضها الروايات على بعض الناس كيفما كان، ولكن مع ذلك هذا نعمل بمضمونها بحكم رواية سابقة قال هذا المال للميت ويصرف في وجوه البر، طبعا هذا ما ليس للورثة فلا حق للورثة ولا يجوز لهم مس هذا المال، فإذا علما يعود إلى ولي المسلمين وهو الإمام ونائبه في حال غيبته. وكل هذا اللي قلنا عدنا إلى العمل بروايتها إسحاق وعين قلنا بطريق آخر، لكن عمل بنفس الرواية أنه هو بل يكون يصرف بعدنا لا شك أنه هو العرض أن يكون صرف بواب تحت إشراف الحاكم الشرعي إثنين إمام ونائبهم. هذا ما يكون وليس للورثة. وهناك اشتباه كبير من كل البعض المحترمين مصر أنه للورثة. يا من ميسي ليش للورثة؟ وذاك ما يتركه الإنسان يا هذا ما تركه إنما جاء من اعتداء عليه بعد موته. وبعد الموت إمام مسؤول عن حفظ حرمة هذا الميت مو غيره مسؤول. أي معلين هذا يعود للإمام معلين معلين وليه على كل حال هذا. وأما ما هذا التوثيق قلنا يمكن أن نلتزم أن الرجل لم وهو مفضل بن صالح أو جميلة لم تصل وثاقتهم لأن قلنا ما أكو إلى موثق ولعم تضعيفات النجاشي وغضائنية أيضا يترجس فيها باعتبار أنه كما سيتوقف في التوثيقات المتأخرين متقنين الذي يكون زمانه بعيدا عن رجل هذا بعدا واضحا 100-200 هذا سنة فهذا لأنه يكون عن اجتهاد فسيد يتوقف في توثيقات إذا كانت أنسيا ولما لا يتوقف في التضعيفات تضعيف وتوثيق على حد سواء ولكن إلا أن يحصل الإثمينات هذاك مطلوب آخر على كل رواية ضعيفة لكون من جهة عدم وثبوت وثاقة لا لإعتمادا على تضعيف النجاشي أو على تضعيف ابن الغبري والحكم أصبح واضح إن شاء الله والحمد لله بالعالمين.